طيب ما معنى التسبيح؟ ما معنى التسبيح في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة؟ تنزيه الخالق عن النقائص والعيوب. وفي قوله السلام على المرسلين ما المقصود به؟ التسليم هنا مفرد، تسليم الرسل من النقص، من صفات النقص والعيوب وصفات السوء. ما ورد في القرآن والسنة مما أخبر الله به ورسوله من صفات الله وأسمائه إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم في ورده؟ بس إلى إثبات ونفي إجمالي أو تفصيلي، يعني أن النفي إما يكون إجماليا أو تفصيليا، والإثبات إما إجمالي وإما تفصيلي. طيب ما هو الإجمالي في النفي؟ يعني ايش؟ يعني هذا نفي المماثلة المقتضي لنفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هل تعلم له سميا؟ وكذلك أيضا سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والتفصيل يعني في النفي المجمل أن ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله، لكن بلفظ إيش؟ مجمل، بلفظ عام مجمل. والنفي التفصيلي ما هو؟ فعلا كيف؟ نفي كل صفة نقص بعينها، نفي كل صفة نقص بعينها، أي نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص من النقائص بخصوصه. يعني كان ينفع عن الله ماذا؟ صاحبه والولد والشريك والنسيان والسنة إلى غير ذلك. طيب هذا النبي يعني الذي ورد فيما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله من الأسماء والصفات، ما المقصود منه؟ ما المقصود من هذا النبي؟ عندك المقصود من النفي إثبات كمال الضد، لماذا؟ كيف؟ لا كمال فيه. النفي المحض لا كمال فيه. ما هو النفي المحض؟ النفي المحض عدم، لكن كيف يكون نفي المحض؟ عندك يعني لا يكون النفي المقصود منه إثبات كمال الضد، وإنما المقصود منه نفي المعنى من غير إثبات كمال الضد، هذا يسمى نفيا محضا. طيب ولماذا لم يكن النفي المحض كمالا؟ لماذا لم يكن النفي المحض كمالا؟ عندك لأنه عدم، وأيضا والعدم لا كمال فيه، وأيضا عنده كيف لا فيه كمال؟ هذا بمعنى أنه عدم ليس فيه إثبات. طيب الذين ما أجابوا الأخوان، بقي آخرون ما أجابوا، تفضل. عندك ماذا؟ عجز. هذا جواب بخصوص قضية معينة. عندك كيف؟ ما ارفع صوتك. لا، لماذا النفي المحض ليس بكمال؟ لماذا؟ أولا لأن النفي المحض عدم، والعدم لا كمال فيه. ثانيا لأن النفي المحض يكون إما لعدم قابلية المحل لهذا الوصف. يعني ماذا؟ فينفع عنه لا لكماله ولكن لأنه أصلا غير قابل. وأيضا كيف؟ إما لعجل، أحسن، هو الذي ذكره الأخ، أحسن، يعني يكون غير قادر، ينفع عنه لأنه غير قادر. يقال الجدار لا يظلم لأنه عاجز أولا، وأيضا لأنه ماذا يقال؟ غير قابل لهذا المعنى في الأصل. لكن يا إخوان، يعني هذا لا يعني أن ما نفي عن الله سبحانه وتعالى من صفات النقص كالموت والجهل يعني حتى يقال أن نفيه كمال، أن الله عز وجل قابل لهذه الصفات ولكن تنزع عنها، هذا لا يقال. طيب، هذا لا يقال، لأن صفات النقص من موت ومن جهل ومن نسيان وسائر هذه النقائص هي ممتنعة في حق الخالق، ولا يجوز أن يقال، بل لا يجوز أن يتصور الإنسان أو يتوهم أن الله عز وجل قابل لهذه النقائص، أن الله سبحانه وتعالى قابل لهذه النقائص، هذا لا يجوز. لكن ذكر أهل العلم فيما يتعلق يعني تنزه الله عز وجل عن الظلم، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم الذي فعله من صفات الفعل، لأن النقائص يكون هذا العجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث وهكذا أيضا الموت، هذه كلها صفات ذاتية، هذه صفات ذاتية، ولهذا لا يجوز أن يقال الله سبحانه وتعالى قابل لهذه الصفات ولكن تنزع عنها، لأن كل نقص يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى وجودا وتقديرا. مر معنا يا أخوان في قواعد المثلى أن صفات الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من وجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. والقول بأن الله عز وجل قابل لهذه الصفات معناه تقدير، تقدير لثبوت النقص أو احتمال لوجود إيش النقص. ومعنى هذا أن هذه النقائص ممكنة في حق الله عز وجل، ممكن وجودها في حق الله، وهذا لا يجوز تصوره وتوهمه فضلا عن ماذا يا أخوان؟ عن القول به. وإنما ذكر أهل العلم يتعلق بالظلم الذي تنزه الله عنه والذي فعله من الصفات الفعلية، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء وقادر على ماذا يا أخوان؟ على جميع الأفعال، قادر على أن يفعل كل ما تعلق بقدرته، ولكنه سبحانه وتعالى تنزه عن بعض الأفعال لا عجزا منه، ولكن إيش؟ لاتصافه يعني ماذا يا أخوان؟ بصفات الكمال، كتنزهه عن الظلم لكمال ماذا يا أخوان؟ لكمال عدله. أما أن يقال يا أخوان، عند أن يقال يعني العدم المحض ليس بكمال لأنه يكون لعدم قابلية المحل، لا يظن يا أخوان أن الله عز وجل ما نفي عنه من النقائص أنه نفيت عنه لأنه قابل إيش لهذه النقائص، هذا لا يجوز أن يتوهم توهما فضلا عن أن يعتقد، فضلا ماذا يا أخوان؟ عن أن يعتقد. ولكن المقصود من الكلام بيان أن النفي المحض ليس بكمال. لماذا؟ لأنه إما يكون عن عجز وإما يكون لعدم قابلية إيش المحل لهذا الوصف، فينفع عنه لأنه غير قابل. يقال الجدار لا يجهل، الجدار ماذا يا أخوان؟ الجدار لا يظلم، الجدار ماذا يا أخوان؟ لا يظلم، الجدار لا يبغي، الجدار لا يظل، لا يظل. هذه الأمور كلها نفيت عن الجدار. لماذا؟ لأنه أصلا غير قابل لهذه المعاني. لكن لا يعني هذا أن هذه الصفات، صفات النقائص المنفية عن الله، نفيت عنه لأنه غير قابل أو لأنه قابل لها حتى يكون نفيها كمالا، على عكس ما يتعلق بنفيها عن الجدار الذي ليس بقابل، لا، ليس هذا المقصود. بل الله عز وجل ما نفي عنه من النقائص فهي منفية عنه سبحانه وتعالى، نفاها عن نفسه لاتصافه بكمال الضد، لاتصافه ما يكون بكمال الضد. طيب، وهذه الصفات، وهذه الصفات يعني ما يقال، لا يجوز أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يعني قابل لها، قابل لها، لا سيما النقائص الذاتية، النقائص الذاتية. أما ما كان من النقص الفعلي وهو الظلم، فالله عز وجل قادر على أن يظلم سبحانه وتعالى لأنه لا يعجزه شيء، ولكنه تنزه عن ماذا يا إخوان؟ عن الظلم لكمال عدله. هذا يا إخوان هو الحاصل، ولا بد من التنبه، لا بد ماذا يا إخوان من الانتباه لهذا المعنى حتى لا يتوهم المعنى الباطل، حتى لا يتوهم ماذا يا إخوان المعنى الباطل، ولا يفهم الكلام يعني ماذا يا إخوان فهما فاسدا، ولا يفهم الكلام فهما فاسدا، لأن اعتقاد أو توهم أن الله سبحانه وتعالى قابل لهذه النقائص هذا إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يدل، هذا يدل إذا توهم أو أثبت أن الله عز وجل كالمخلوق قابل لصفات النقص، فالإنسان يكون عالما ومع هذا هو ماذا يكون قابل للجهل، الإنسان شجاع وهو قابل للجبن، الإنسان كريم وهو قابل للاتصاف بالبخل، هذه صفات المخلوقين وهي صفات نقص، مجرد قبول صفة النقص واحتمالها هذا نقص، ولا يجوز توهمه ولا إثباته في حق الله عز وجل على يعني كما سبق بيانه. الله عز وجل لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، وقادر على أن يفعل يعني ماذا كل ما يتعلق بقدرته سبحانه وتعالى، ولا يستحيل تعلقها بالقدرة، لكنه سبحانه وتعالى يتنزه لكماله عنها. يعني الظلم مثلا، الظلم الله سبحانه وتعالى يعني قادر على الظلم لكنه تنزه عن ذلك لكمال إيش؟ عدله. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب جميع خلقه من غير ذنب، لكن لكمال عدله وحكمته ورحمته أنه يجازي المحسن بالإحسان ويجازي يعني ماذا المسيء بالعذاب. ماذا؟ ماذا؟ هذا ينافي كمال قيوميته وكمال حياته. أنت الآن أعد الصفة إلى ما يناقضها، كمال حياته وكمال قيوميته، وهذه من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى الحياة والقيومية، وهذا لا يقبلها. واضح؟ طيب ما هو الأصل في النفي، في نفي النقائص في القرآن والسنة؟ التفصيل عندك أو الإجمال؟ الإجمال، وقد يرد التفصيل لغرض من الأغراض. طيب والإثبات، هل الأصل فيه عندك؟ التفصيل. طيب ما هي أدلة الإثبات الإجمالي؟ الإثبات على وجه الإجمال، من يذكر عندك؟ الحمد لله رب العالمين، من أي وجه عندك يا صابر؟ الحمد، هنا قال إثبات إجمالي، من أي وجه؟ ما هو الحمد؟ على الله بماذا؟ بصفات إيش؟ صفات الكمال والجلال، يحمد على كمال صفاته وذاته وأفعاله. إذن فهذا شامل لجميع صفات الكمال. وأيضا عندك يا سعدان، ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو مال يا إخوان الوصف الكامل. طيب قال العلامة الهراس رحمه الله: وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، على أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أطلعنا الله عز وجل منها على ما أطلعنا، واستأثر بعلم يعني ما يقال شيء بعلم كثير من ذلك، وإنما أطلع عباده على شيء من كماله، لأنه قالوا لا نحصي ثناء عليك، الثناء يكون ما يقال بالأسماء بصفات، يكون بصفات الكمال والجلال، وهذا يدل على أن أسماء الله غير محصورة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فأقع ساجدا فيفتح الله علي من محامدي وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره به الله عز وجل من صفاته ومن أسمائه يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي لا يحسنه هو الذي استأثر الله بعلمه يفتح الله به على نبيه في ذلك الموقف. وبهذين الدليلين استدل ابن القيم رحمه الله تعالى على أن أسماء الله غير محصورة في كتاب بدائع الفوائد. وهذا الاستدلال يغني عن الاستدلال بحديث أسألك بكل اسم هو لك الذي في صحته كلام، وهو ما ذكره العلامة الراس بقوله، وفي حديث دعاء المكرول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل يا أخوان على أن أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصورة بما ذكر في القرآن والسنة، بل الله عز وجل استأثر من أسمائه وصفاته ما لا نعلمه، ما لا يا أخوان نعلمه. والحديث يا أخوان كما تعلمون في صحته خلاف، والخلاف مبني على يعني ما يا أخوان أبو سلمة الجهني، أبو سلمة الجهني من ضعفه جهله، ومن حصل الحديث حمله على أبي سلمة الجهني الذي أحد رواة صحيح الإمام مسلم، لكن الراجع يا أخوان أنه ماذا أنه مجهول، أنه مجهول، والحديث يعني ماذا بطرقه وشواهده لا يصح ولا يثبت كما أبان المحقق وفقه الله في الحاشية، لكن يغني عنه ماذا يا أخوان ما سبق ذكره من الأدلة، ومنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ولو قيل بأن أسماء الله وصفاته محصورة ومعلومة لكان هذا في ماذا يا أخوان إثبات إحاطة المخلوقين بشيء من العلم يتعلق بالله عز وجل، وهذا منفي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. طيب إذن فالإثبات المفصل، الإثبات المفصل هو الأصل وهو كثير، أسماء سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك أيضا من الصفات، المجيء والنزول، وهكذا أيضا صفة اليد وصفة الساق والوجه وسائر الصفات لله سبحانه وتعالى، صفة الكنف وصفة الحق، كلها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذا إثبات مفصل. والإثبات المفصل كما قال لا يحصى، لأن الله عز وجل أطلعنا على شيء منه واستأثر ما يفهم، واستأثر يعني بعلمي ما لم يطلع خلقه وعباده عليه، كما دلت على ذلك الأدلة، خلافا لابن حزم رحمه الله وابن كج الذين قالوا بأن الأسماء منحصرة، أن أسماء الله عز وجل ما يخوان محصورة، ووافقهم بعض جهال المتأخرين يعني من أصحاب الحزب الجديد، وهو حسب النور الذي يخفى عليكم، حسب النور صاحب التخليطات العلمية كان مشهور بالتخليط، حسب النور كان مشهورا بالعجائب والغرائب والتخاليط يعني والتخليطات في العلم، لكن هذا الرجل يعني كانت غالب تخليطاته متعلقة بعلم الحديث، شطحات وتخليطات متعلقة بعلم الحديث، ولا يعرف له في باب العقيدة تخليق أنا بالنسبة لي لا أعرف، وهو اللي اشتهر عنه وذكره في كتاب له الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات أو في الأسماء، إلا فيما يتعلق بحصر مال يا أخوان الأسماء، وإلا فغالب تخليطاته تتعلق بعلم الحديث، وغالب شطحاته تتعلق بعلم الحديث، وهذا أهون من التخليط في علم العقيدة، لأن باب العقيدة مذلة الأقدام. أما علم الحديث فالتخليط فيه قد لا يكون في المذلة كالتخليط في باب المعتقد. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الله، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يا إخوان مأخوذ ومقتبس مما أخبر به الله عز وجل في كتابه في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبينا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال العلامة الحراس في شرحه قوله فلا عدول هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، والعدول هو الميل والانحراف، وهذا يلتقي مع ما سبق ذكره من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن من عدل عن صراط الله المستقيم فقد ألحد في آياته وقد ألحد في دينه وشرعه. هذا كله إلحاد يا أخوان. من خالف في باب المعتقد، من خالف في باب يعني الولاء والبراء، من خالف في باب الأحكام العملية فابتدع ويعني أحدث في دين الله، هذا كله إلحاد، لأنه ميل، لأنه ميل عما جاء به الله عز وجل في شريعته في جميع أحكام الشريعة. قال: وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القافل الذي لا عوج فيه ولا انحراف. وهذا يا أخوان يدل على كمال الاتباع عند أهل السنة والجماعة وكمال الإنصاف، حيث أنهم يلزمون غرز المرسلين، غرز المرسلين، ولا يميلون عنه يمين ولا شمالا، والميل إنما يكون ناتجا عن هوى وعن التماس للشبهات وعن التماس يعني مال يا أخوان للضلالات. وأما الثبات واللزوم فهذا ناتج عن اتباع وعن مال يا أخوان تجرد لله سبحانه وتعالى ولشرعه ولدينه. وهنا قوله وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني معنى كلامه أن لزوم أهل السنة الصراط المستقيم، طيب، أو يعني ماذا، عدم عدول أهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، لأنه صراط مستقيم، وأهل الاتباع لا يعدلون عن الصراط المستقيم لأنه الطريق السوي الذي يوصل صاحبه إلى المقصود. وغير الصراط المستقيم هو الصراط ماذا، أو الطرق المعوجة والسبل الملتوية. والأصل في الصراط يا أخوان أنه يطلق في الطريق المستوي الذي ليس فيه إعوجاج، وهكذا أيضا ماذا يا أخوان ليس فيه صعود ولا نزول، هذا هو الأصل. وقد يطلق يا أخوان الصراط على غير الطريق السوي كما قال سبحانه وتعالى: فهدوهم إلى صراط الجحيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وصراط الجحيم طريقه الموصل إليه، وصراط الجحيم طريقه الموصل إليه. طيب، قال يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن خرج عن الصراط المستقيم ضل، من خرج عن الصراط المستقيم ضل وانحرف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه تبرئة للنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، ومن كان النبي عليه الصلاة والسلام بريئا منه ومن طريقته فهذا دليل كبير على ضلالته، فهذا دليل كبير على ضلالته. ولهذا جاء في حديث مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط على جوانبه خطوطا، فقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان، فمن اقتحم هذه السبل اقتحم مال يقوان النار. وهذه الشهوات، الشهوات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: حفت النار بالشهوات، يعني من اقتحمها اقتحم النار، وهي السبل المتفرعة عن الصراط المستقيم. إذن فمن خرج عن صراط المستقيم وعن منهج السلف وعن القرآن والسنة في باب من أبواب الدين، ولا سيما في باب التوحيد وفي باب العقيدة من أسماء وصفات، فقد خرج وضل، خرج عن صراط الله المستقيم وضل وانحرف، وكان خروجه ضلالا وابتداعا وانحرافا، إلا أن يكون جاهلا أو لم يعني ما يخوان أو حصل له لبس يحتاج إلى أن يبين له أو تقام عنه عليه الحجة. أما إذا خرج عن ذلك عن علم أو خرج عن جهل ثم تمادى وأصر وعاند فقد ضل وابتدع وصار في عداد أهل الأهواء والانحراف. قال: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الذي عناه الله في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. قال: الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، الإفراط المبالغة والتجاوز، والتفريط هو مال إخوان التقصير، وبالتعبير الواضح المنتشر في هذا الزمان الغلو والتمييع، الغلو مال إخوان والتمييع، لأن الغلو هو إفراط والتمييع تفريط، وهو التجاوز والتقصير، وهما يعنيها العلم بقولهم: بلا وكث ولا مال إخوان
ولا شطط، بلا وكس ولا شطط. وأهل السنة كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة وسط بين جميع الطوائف. الإسلام، الملة الإسلامية وسط، يعني ما يا إخوان بين جميع الملل، بين جميع ما يا إخوان الملل. مثلا وسط بين اليهود والنصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، النصارى ألهوه واليهود ذموه، وأهل الإسلام وسط في هذا. كما أن أهل السنة أيضا وسط بين طوائف المسلمين التي ضلت وانحرفت، وسيأتي هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بيانه. قال: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتح. قال: يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. وهذه الهداية التي يسألها العبد هي هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبيين سبق أن النبي من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، طيب، يعني وإن كان بشرع جديد فهو رسول. والنبوة، النبوة يعني ما يا إخوان هي أرفع مراتب، أرفع المراتب، وأرفع من ذلك الرسول، وأرفع من ذلك الرسول لأنه جمع بين النبوة والرسالة، جمع بين النبوة والرسالة. والصديقين، الصديقين جمع صديق وهو صيغة مبالغة، هو كثير الصدق، كثير ما يقوان الصدق، الصادق في أقواله فلا يحدث إلا بصدق، والصادق في معتقده فلا يعتقد إلا ما يقوان إلا الحق، والصادق في أفعاله فلا يعبد الله عز وجل ولا يأتي ويدر من الأفعال إلا على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى ما يقوان صديق. والصديقون هم بعض الأنبياء في المرتبة. قال: والشهداء، والشهيد هو من يعني مات في سبيل الله، من قتل في سبيل الله، وهذا شهيد في الدنيا والآخرة، يسمى في الدنيا شهيدا لكن لا يقطع له بالشهادة، وإنما يقال نرجو، كما يعني بوب البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد. طيب، وفي الآخرة أيضا شهيد ينال منازل الشهداء. وشهيد في الدنيا في الآخرة دون الدنيا وهو المبطون والمطعون والغريب ومن مات بالحرق وأمثالهم ممن هو شهيد في الآخرة، بمعنى أن له أجر الشهداء، ولكن لا يعامل معاملة الشهداء في الدنيا. طيب، وهكذا أيضا شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو الذي قتل في المعركة لكنه ماذا يا إخوان مراعي مثلا فيما بينه وبين الله عز وجل، أو صاحب الغلول لما قيل في ذلك الغلام وقد أصابه سهم غرب، يعني هنيئا له الشهادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا إن الشملة التي غلها، يعني التي لم تصبها المغانم يوم خيبر، لتشتعل عليه ماذا؟ نارا. والصالحين كل من أدى، الصالحين جمع صالح، الصالح شامل لمن سبق، لأن الأنبياء والصديقين والشهداء كلهم صالحون، كلهم ماذا يا إخوان؟ صالحون. لكن أيضا يدخل فيه من ليس بشهيد وصديق ونبي، وهو كل من أدى حق الله وحق عباده، كل من أدى حق الله وحق عباده ممن لم يبلغ مرتبة الشهداء والصديقين والنبيين، هذا يسمى صالحا. قال: وحسن أولئك رفيقا. طيب، هذا يا إخوان خلاصة ما يتعلق بهذه العبارة، وهي يعني كما سمعتم مأخوذة مما ذكره الله عز وجل وأمر بالدعاء به في كتابه الكريم. قال هنا: ما حال هذا القول، بعض صفات الله نعلم معناها وبعضها لا نعلم معناها، ومن ظن أن هذا تفويض إنما ظنه لجهله وحماقة ذهنه. هذا هو عين التفويض، وتجهيل من حكم على هذا المعتقد بأنه تفويض هذا تجهيل لأئمة الإسلام الذين حكموا على أن ادعاء عدم العلم بصفات الله أو بعضها تفويض كشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا هو عين التفويض الذي ذكره أهل العلم، وتجهيل من حكم على هذا المعتقد بأنه تفويض هذا تجهيل لأئمة الإسلام. وأما أن هذا مشى عليه شيخ الإسلام فهذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام، ولا يستطيع من يرى هذا الاعتقاد أن يأتي بنص عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أن بعض الصفات لا يعلم معناها إلا الله وأن هذا ليس بتفويض، بل مدار التفويض هو توسيد العلم بمعنى الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يقول هذا ليس بتفويض، هذا لا يدري معاني معنى التفويض لغة ولا معناه مال إخوان شرحا، فهو بحاجة إلى أن يرجع إلى قواميس اللغة التي يعرفها البادئ من طلاب العلم فينظر ما معنى كلمة تفويض في لغة العرب، ثم ينظر يعني ماذا يقول ينظر ما معنى معنى التفويض معاني الصفات عند أهل العلم. ليس معنى التفويض أن هذا ليس له معنى، الحكم بأن هذا ليس له معنى هذا كلام فاسد، وهذا ما قال يعني ماذا لم يقول أهل العلم في معنى التفويض، بل يقولون دعوى عدم العلم بمعاني الصفات، وهم طائفتان. الطائفة الأولى يقولون هذه الصفات بواهرها غير معلومة، لها معاني أخرى غير ما دل عليه ظاهرها، لكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله. والطائفة الأخرى يقولون بواهرها مرادة، لكن هذه الظواهر لا يعلمها إلا الله، فتناقضوا كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام. أما أن هذا الكلام ليس له معنى كالكلام المهمل، فالمفوضة أنفسهم لم يقولوا بهذا، أن هذا الكلام ليس لها معاني لم يقولوا بهذا، وإنما سموا مفوضة لأنهم يعترفون أن لها معاني، لكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله واختلفوا بمعانيها. فطائفة تقول معانيها غير ظواهرها، وطائفة أخرى تقول معانيها ظواهرها، واشتركوا في تفويض علم هذا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحاصل كما أبانه شيخ الإسلام رحمه الله. قال هل يصح ما يذكر بعضهم أن العلامة الهراس كان قبل هذا عدو لشيخ الإسلام؟ هو الذي يذكر أنه ما يقوان كان يعني في معتقد على مذهب الأشاعرة، كان في معتقد على مذهب الأشاعرة والمؤولة، ثم لكن هذا يحتاج إلى تثبيت ينظر في ترجمته وما ذكروا عنه، ثم بعد ذلك يعني ماذا هو قرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل، فلما قرأه اقتنع بما فيه ورجع إلى مذهب السلف والله أعلم. قال من قال بحصر أسماء هل يحكم عليه بالابتداع؟ نعم، هذا ضلال، الذي يقول بحصر أسماء قوله ضلال بعيد، لأنه ما يكون خالف، لأن خلافه خلاف تضاد، لأن الأدلة تدل على أن كمال الله عز وجل غير منحصر، وكماله بأسمائه وما يقال وصفاته، وحصرها خلاف لهذه النصوص القطعية الواضحة في الدلالة على أن ما يقال على أن يعني ماذا أسماء الله غير منحصرة. والتمادي في هذا الأمر بعد بيان الدليل لا سيما في حق من التبس على الأمر يعتبر ضلالا. وإن قال به مثلا عالم اجتهد وزل، فشيخ الإسلام يقول إذا رأيت المقولة الخاطئة قد صدرت من إمام فاغتفرت له لعدم قيام الحجة، لا تغتفر لمن جاء بعده إذا بلغت الحجة وإذا قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة. قالوا لهذا لا تبدع عائشة من قال بقولها بأن يعني الميت في قبره لا يعذب لعدم بلوغ الحجة، ويبدع من قال بهذا لبلوغ الحجة إليه. جزاك الله خير. يقول الأخ الشيخ محمد أمال الجامي ذكر أنه كان عدوا لشيخ الإسلام، حتى ذكر أنه أراد أن يرد على شيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل، أين ذكر هذا الشيخ الجامي؟ العقيدة أولا هو الشيخ الجامي جزاك الله خير. طيب تبارك الله فيكم، ولهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.